هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه. نؤمن بالمثل القائل ما خاب من استشار، إلا أن استشارة الشخص الخطأ قد تتسبب في نتائج عكسية. لذلك أحط نفسك بأكثر من 60 مستشار أسري ونفسي معتمدين بأقل التكاليف وبخصوصية تامة من خلال تطبيق لبه، تطبيق معتمد من وزارة الصحة. بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من الرابط في وصف الحلقة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها، خليك معنا في يوجا ريتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء يوجا ريتمات، البودكاست الأول العربي المختص في اليوجا والتأمل. بعد شهر من الحوارات والتطبيقات والكلام عن اليوغا وعن التأملات، يسعدنا اليوم نعمل حلقة بانورامية. ما أدري إيش ممكن نسميها، احتفال بأول شهر، ما أدري، أنا أعرف اليوبيل الفضي الذهبي اللي في احتفالات، خلينا نقول اليوبيل الشهر الأول بعد انتهاء 5 حلقات. بدأنا بحلقة اسمها غريب شوية ويمكن بعضكم ما استوعبها، خناقشة. أستاذ أحمد، أول خناقشة الآن في هذه الحلقة، طبعا هذه الحلقة إحنا حنأكد على أنه كل كومنت بينحط في ساوند كلاود، تويتر، إنستغرام، إحنا بنقرأ ولم نهمل وحطناه في ملف، والآن حنعمل مراجعة لمعظم التعليقات. وأول تعليق جانا كان بخصوص المسميات في اليوغا، ألا يمكن أن نستخدم مصطلحات خاصة باليوغا لكنها مصطلحات عربية من اختراعنا، زي ما اخترعت انت كلمة خناقشة، هل في امكاني نعمل بنك من المصطلحات الخاصة باليوغا بس كاستم ميد خاصة فينا احنا؟
هي فكرة الحلقة الاولى كانت خناقشة، جاية من كلمتين، عملنا مزج ما بين كلمتين، كلمة مناقشة وكلمة خناقة، يعني خناقة بالمصري. لكن الفكرة كمان انه احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب الموضوع من الاصل او من المنبع. يعني اكيد حاولنا بقدر الامكان ان احنا نوضح المصطلحات ومعانيها. وارد جدا انه نبدأ يعني نشغل، نكبر الفيستارا او نشغل دماغنا يعني، ونبدأ ان احنا نعمل مصطلحات عربية خاصة باليوجا. الفكرة مش في المصطلح بس زي ما احنا اتفقنا قبل كده انه تعزيز المعنى باكثر من لغة ده بيعزز المعاني او بيعزز التأثير بتاع المعنى. يعني مثلا كنا اتكلمنا قبل كده على فكرة انه لو انا عرفت معنى الكلمة باللغة الهندية القديمة، عرفت معناها باللغة الانجليزية، عرفت معناها باللغة العربية، كل لغة من دول بتتعامل مع مستويات معينة من الإدراك، فالمستمع بيقدر ان هو يعزز إدراكه بالمعنى ده، فبيقدر ان هو يغرس 3 ملفات في وعيه عن هذا المعنى، فبالتالي يقدر ان هو يطبق هذا المعنى بعدة تطبيقات وبعدة أشكال. فأكيد ممكن ان احنا نعمل بنك من المصطلحات والتعريفات القائمة على اللغة العربية أو المزج بين أكتر من لغة، ده وارد جدا، وممكن يكون ده نوع من التنويه كده على أحد المكونات السرية الجديدة في الحلقات اللي جاية، وإن شاء الله يعني هنشتغل على ده ويكون أداة جذب للجمهور ويحسوا إن هم داخلين في عملية إبداع جديد وتوسيع للإدراك والمفاهيم والتطبيقات إن شاء الله.
أستاذ أحمد، أنا استوعبت من كلامك إنه إن شاء الله حنشوف يوغا ريتمات أو يوغا خاصة بعالمنا العربي، الاعتماد والاتكال على المصطلحات اليوغا الأصلية حتكون مجرد مراجعة أدبية أو يسموها الليترتشر ريفيو. تتوقع في يوم من الأيام حنسمع عن يوغا من تصميم شخص عربي اسمه أحمد المغازي بمصطلحات عربية متوافقة تماما مع ما يريد أستاذ أحمد أن يوصله من اليوغا؟ نتخيل هذا الشيء حيحصل؟
أنا أتمنى هذا، يعني ده مشروع أنا بتمنى أعمله من سنين، ويعني أزعم أنه يعني لو ليا حق ان انا اقول احنا بدأت سنة 2010 اقدم مدرسة عربية من اليوجا، او تحديدا من مجموعة من فنون الاستشفاء الحركي زي الهاثا يوجا، الاشتانجا يوجا، الدان يوجا اللي هي اليوجا الكورية، دانتوتسوي يوجا اللي هي اليوجا اليابانية، وغيرها من مدرسة الاستشفاء الحركي. ولكن بشكل انه مفيش اي مصطلح او تطبيق او تمرين غير ما بيكون مثبت علميا او له ما يؤيده او له ما يعتمد عليه من المصادر العلمية. المصادر العلمية يعني الاطباء مثلا او الاختصاصيين النفسانيين او المتخصصين في علم حركة الانسان او العلاج الطبيعي او ما شابه، قالوا ان هذا التطبيق او هذا النوع من التمارين مثلا او هذا النوع من التأملات مفيد وفعال وناجح وبيساعد الانسان ان هو يعيش حياة احسن. بعيدة تماما عن الاعتقادات الخاصة بالثقافات الشرقية، طبعا احنا مش ضد اي اعتقاد لاي حد، لكن احنا بنحاول نستقي او نستخلص ما يناسب تراثنا وثقافتنا العربية اللي بتقبل كل الثقافات وبتتعامل مع كل الثقافات وبتتسع لكل الثقافات والافكار. فاعتقد ان ده ممكن في يوم من الايام يبقى حاجة الناس كلها تعرفها أو حاجة الناس كلها بتمارسها وتكون مدرسة، أول مدرسة عربية لعلم اليوجا.
أنا ليش سألت أو أجد أنه هذا السؤال مهم جدا؟ أول حاجة الملاحظة اللي قالت أول من صديقتنا اسمها سوسو أحمد أعتقد، اللي قالت مهم كل ما تقدمونه شيء إبداعي ما شاء الله على بعض المصطلحات، وحطت علامة تعجب أن المصطلحات غريبة شوية، من حقها ومن حقنا طبعا احنا نفكك هذه المصطلحات. ليش بتكلم عن يوغا مخصصة للعالم العربي؟ لانه فيها ملاحظة من احد اصدقائنا في ساوند كلاود يقول حلقة مهمة في وسط هذا العالم المتسارع، وهذه نقطة جدا لافتة، البيك داتا، الفلو، كمية التدفق المعرفي والبيانات اللي بنتلقاها كل يوم اقوى من اننا نستحملها، عالم متسارع فعلا. فالسؤال أستاذ أحمد، هل اليوغا ممكن تكون فعلا، أو اليوغا اللي احنا حنخصصها للعالم العربي لثقافتنا، هل ممكن فعلا راح يكون سلاح ضد هذا التسارع؟ أنا عني لما أستخدم التأمل أنسى هذه التأملات وأرجع أدخل في خضم البيانات الضخمة والتسارع. ليه اليوغا ممكن تكون فعلا حل لهذه المشكلة؟
خلينا نتفق اتفاق انه اليوجا هي اداة عشان نقدر نتفاعل مع هذا العالم بشكل ايجابي، يعني نتفاعل مع هذا العالم بشكل يخلينا نفهم نفسنا، نتناغم مع مكوناتنا كانسان، نقدر ان احنا نحقق ذواتنا او نحقق طموحاتنا واحلامنا. احتياج المنطقة العربية للنوع ده من الثقافات او للنوع ده من التطبيقات او للنوع ده من الافكار اعتقد انه مهم جدا. اعتقد ان هو يعني دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل ده او نقدم ده، لانه زي ما قلنا قبل كده انه في ثقافات كتيرة او في دول كتيرة سبقتنا للموضوع ده. يعني طبعا زي ما قلت حضرتك قبل كده، في الدانيوجا، في اليوجا الكورية، اليوجا اليابانية، في الامريكان سكول او الاوروبيان سكول من اليوجا اللي بتركز على الحركة. في كل ثقافة أو كل بلد بدأت أنها بالفعل، في حتى الإندونيسيان يوجا أو اليوجا الإندونيسية، ففي بالفعل كل ثقافة أو كل بلد بدأت أنها توفق أو تعيد تشكيل اليوجا من وجهة نظرها طريقتها وبالطريقة اللي تكون مناسبة أكتر لشعب هذه المنطقة. فأنا شايف أن ده يعني حاليا ده مهم بالنسبة لنا احنا في الوطن العربي ان احنا نعمل خطوة زي كده، لانه اعتقد ان احنا ثقافتنا العربية بتتقبل كل الثقافات على عكس ما يشاع عنها، يعني ثقافتنا بتتقبل كل الثقافات، بتسمع من كل الاراء. الاصل في الثقافة العربية انها كانت اصلا مزيج ما بين التقدم اللي كان حاصل في اليونان، والتقدم اللي كان حاصل في روما، والتقدم اللي كان حاصل في الهند وفي الصين، ونتج عن هذا التمازج مع العقلية العربية نتج الحضارة العربية في الاندلس مثلا، ونتج الحضارة العربية اللي نورت الدنيا كلها لقرون طويلة. فالتعلم من الحضارات الاخرى ليس جديدا على الحضارة العربية، وليس زي ما بيقولوا كده ليس بدعة من القول، يعني دي حاجة موجودة أصلا، إن احنا بنستفيد من كل الحضارات اللي حوالينا ونبدأ إن احنا ننتج شكل خاص بينا من الحضارة، أو شكل خاص بينا من التطبيقات والابتكارات والأفكار.
طيب أستاذ أحمد، ملاحظة هنا من صديقتنا باسم في تويتر طبعا باسم هواء، قاعدة تصفح الآن، تقول هذه مراهنة اللي هو اليوغرت مات مراهنة، لا ولم نرفض الرهان عليها، بمعنى أنه نعم إحنا في حاجة لأنه هذا النوع من التطبيقات. لكن في سؤال هنا ممتاز برضو، خليني أقرأ لك إياه. السارة، صديقتنا السارة بتقول أين ألقى أو أجد بودكاست عن نوبة الهلع؟ وهذا بودكاست عملناه وكنت أكلمك أنه أصحى من النوم أنا عندي حالة هلع أو نوبة بانيك أتاك كما يقال، لأني حاس أني راح علي اليوم وأنا ما أنجزت، وهذه دائما ما تحصل لي أول ما أصحى من النوم. الطلب كان تكنيك مباشر ليوغي طبعا للتخلص من نوبة الهلع، بس تذكرنا الله يعطيك العافية بتوصيتك في هذه النقطة.
طيب احنا كنا في الحلقة الأولى كنا اتكلمنا عن الاسبريسو تكنيك أو طريقة الاسبريسو المنتال اسبريسو، يعني هي الفكرة كلها انها حوار مع العقل، يعني التكنيك بتاع اسبريسو في النقط بتاعته ممكن هي ترجع للحلقة الأولانية اللي هي بعنوان خناقشة، تطبيق مدته تقريبا 9 دقايق، هو ببساطة حوار مع العقل، يعني بنتدرج كده واحدة واحدة بنعمل حوار مع عقلنا، ليه أنا ممكن أعاني أو أواجه هذا النوع من النوبات. مع نهاية الدقايق بتاعة التطبيق هي بتبدأ تحس أنها أدركت السبب الحقيقي لنوبة الهلع أو للبانيك أتاك أو لنوبة التوتر والقلق. كمان في تطبيق تاني كان في الحلقة رقم الحلقة الخاصة بالحياة حلوة، ما تكلمنا على تأمل حب الذات، لأنه برضو من المؤشرات اللي بنطلع بيها من حصول نوبات الهلع أنه في مشكلة في تقبلي لنفسي أو في مشكلة في تقبلي لذاتي، عشان كده أنصح أنها تمارس تطبيق تأمل حب الذات اللي كان في الحلقة بتاعت الحياة حلوة، الحلقة رقم 2، اعتقد هيكون مفيد جدا ليها، تطبيق سهل جدا انها تعمله بالنسبة للإسبريسو، والتطبيق بتاع التأمل سهل جدا برضو، الاثنين على بعض ممكن ياخدوا تقريبا 15 دقيقة، لكن الحمد لله النتائج بتكون ممتازة جدا.
في هنا سؤال، اين ممكن او اين اجد حساب الاستاذ احمد المغازي؟ الاستاذ احمد المغازي على انستغرام وعلى تويتر واعتقد قناة تيليجرام، اذا تكرمت بس تعطينا السبيلينج حق الحساب في هذه المواقع.
الاكونت بتاع انستغرام احمد AHMEDANDALUSI، احمد اندلسي كلمة واحدة، AHMEDANDALUSI احمد اندلسي. القناة التليجرام ممكن يكتبوا اندلسي يوجا ANDALUSI يوجا YOGA كلمة واحدة برضو على التليجرام، هيطلع لهم على طول القناة، في هيبقى فيها روابط الحلقات، هيبقى فيها بعض تمارين فيديو، هيبقى فيها بعض الافكار او بعض الفلسفات الخاصة باليوجا. هي طبعا معظم المحتوى بتاع قناة تليجرام احنا بالفعل بنقوله هنا في ساندوتش ورقي، يعني فلو حابين هيلاقوا تشابه في المحتوى بين الاثنين يعني.
حلو، طيب بإذن الله. إذا أحمد أندلسي، وحتجدوه إن شاء الله في مسجل في تويتر، في كل تغريدة بنعملها عن يوجا ريتمات حتجدوا الحساب الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أنا يعني ما كنت معجب بعلم الطاقة وعلم سريان الطاقة في الجسد، وأنه له علاقة الهوليستيك هيلينج على قولهم، العلاج المتكاملي للصحة النفسية للإنسان والصحة الجسدية. أبدا ماني من الناس اللي يعتنقوا أو يؤمنوا أو حتى على الأقل ما أطبق هذه الأشياء، إلى أن اكتشفت أنه العلاج بالإبرة الصينية كان يعتبر حاجة من العلاج التكميلي، وفوجئت وكانت في عليه حرب وعاصفة من الانتقادات إنه شيء ما هو علمي إلى أن فوجئت إنه فيه الآن بعد ما أخذت الصنعة من الصين والشرق أصبح فيه إبر صينية تستخدم في السويد مثلا في أمريكا، وتم الاعتراف بهذا العلم اللي كان عبارة عن شيء غير علمي. انتقال أو القلبة في الاتيتيود تجاه اليوغا، ونفس الشيء حيصير أعتقد أن اليوغا في يوم من الأيام سيتم اعتمادها كشيء علمي. السؤال هنا عشان ارتاح ضميري الآن، يوغا الأصابع اللي تكلمت عنها قد ينظر لها بأنها شيء غير علمي، إذا في تفسير ملموس أقدر أنا أستوعب كيف يساعد يوغا الأصابع في تخفيف التوتر، أو ليش يساعد، ليش اعتمدتها اليوغا في تطبيقاتها؟
طيب، هو احنا ممكن نقول انه يعني خلينا ناخد الموضوع من البداية. فكرة الطاقة أو علم الطاقة في ناس كتير طبعا ليها اعتراضات عليه، وأنا لفترة من الفترات كان ليه اعتراضات عليه، لكن لما نشوف التأصيل العلمي للموضوع، يعني خلينا نخرج بره إطار الفلسفة أو بره إطار الثقافة الشعبية للهند أو للصين أو لليابان أو لأي دولة من دول جنوب شرق آسيا. خلينا نتفق أنه إحنا في مجموعة من المكونات الأساسية جدا في جسم الإنسان، من غيرها هذا الجسد أو هذا الكيان العظيم لا يقوم بعمله أو ما يكونش يعني في أفضل حالاته. وبنسمع كتير جدا عن أنه خلل أحد هذه المكونات بيسبب أمراض، سواء بقى أمراض نفسية أو أمراض جسدية أو أمراض نفس جسدية. الفكرة هنا أنه في عندنا في جسمنا في طبعا في حاجة اسمها هرمونات، وفي حاجة اسمها موصلات عصبية أو نيرو ترانزميترز، وفي حاجة اسمها طاقة كهربية موجودة في خلايا جسم الإنسان، أو الإنسان أوريدي جسمه بيولد نوع من الطاقة الكهربية. تمام، ده متفق عليه في معظم مدارس، يعني إن لم يكن في كل مدارس الطب، يعني باختلاف تخصصاتها. فإحنا بنقول إنه يا جماعة الطاقة دي هي تمازج هذه الثلاثة مكونات، نسبة تدفق الهرمونات في الدم، نسبة إفراز الموصلات العصبية اللي هي زي الدوبامين والسيروتونين، نسبة الشحنات الكهربية اللي موجودة جوه الجسم، هذه الطاقة. ده باختصار شديد وببساطة شديدة يعني. طيب، فكرة يوغا الأصابع هي نفس فكرة الإبر الصينية، هي نفس فكرة الرفليكسولوجي أو علم العلاج بالمنعكسات. الموضوع ببساطة أنه الفكرة أنه على الإيدين والرجلين، على باطن اليد وباطن القدم، في مجموعة من النقاط اللي هي الميريديانز أو القنوات الطاقية اللي بتعكس أو بتوصل الطاقة أو بتعادل تأثير الطاقة أو الكهربية اللي موجودة في الأعضاء الداخلية للإنسان. وده موجود يعني في مدارس كتير وفي أبحاث كتير اتعملت، مثلا في مايو كلينيك وفي كليات طب كتيرة جدا اتعمل أبحاث عن فعالية هذا النوع من العلاج. في ناس طبعا قالوا لا، الموضوع ده مش فعال، لكن في ناس أكتر قالوا إن الموضوع ده فعال، والنتائج بتاعت التجارب السريرية بتقول ده، لأنه التلاتة، الإبر الصينية أو العلاج بالضغط على نقاط الإبر الصينية، مش شرط يبقى فيه اختراق لنقاط الضغط يعني، ممكن نضغط عليها بس بتكنيك معين، ويوجا الأصابع وعلم العلاج بالمنعكسات، كلهم تقريبا نفس الفكرة، اللي هو التعامل مع النقطة التي تؤدي إلى انعكاس التيار الطاقي اللي موجود على العضو الداخلي بتاع جسم الإنسان، زي القلب، زي الرئة، زي الكلى، زي المعدة، وغيرها من الأعضاء الداخلية. فالموضوع علميا اوريدي موجود يعني ومثبت وموثق، بس هي الفكرة كلها انه هذه الامور بتاخد وقت شوية عشان تنتشر، بتاخد وقت شوية علشان الناس تقتنع بيها، عشان الناس تبدأ انها تشاهد او ترى اثر ملموس ليها في المستشفيات مثلا، في المراكز الطبية او المراكز البحثية. فزي ما حضرتك قلت دلوقتي انه الإبرة الصينية كانت حاجة غريبة وحاجة ناس بتقول عليها نوع من انواع الدجل والشعوذة، لكن الايام اثبتت ان هي بالفعل حاجة مهمة. اليوجا بالفعل دلوقتي يعني الناس كتير من الكلاينتس او العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم بيكونوا يعني جايين يحضروا كلاسات يوجا بتوصية من اطباء واختصاصيين نفسيين، يعني بعد ما المريض بيخلص أو بينتهي من جرعة العلاج مثلا بتاعه، الأدوية اللي هو بياخدها أو العلاجات اللي هو بياخدها، بيبدأ الطبيب بتاعه يوجهه ان هو يحضر كلاسات يوجا عشان يبدا ان هو يا اما ينهي الجرعات العلاجيه الادويه ويبدا يستعيد بدا عن اليوجا، وده برده ليه دلاله زي ما احنا حكينا من شويه، او ان هو يتوقف تماما عن الادويه ويبدا يستعيد بدل الادويه، يعني يستعيد عنها بالجلسات التامل وبتمارين اليوجا. فده يعني بالتجربة وبالدليل العلمي وبالدراسات العلمية، اليوجا هي أحد الأدوات الفاعلة في العلاج بشكل عام. وخلينا أقول ختاما للنقطة دي أنه كمان في الهند في وزارة خاصة لعلوم الأيورفيدا ولعلوم اليوجا والاستشفاء باليوجا، يعني في وزارة كاملة أو في كليات، بالفعل كليات كاملة بتدرس هذا النوع من العلوم، وفي درجات علمية ماجستير ودكتوراه وهذه الأشياء. فالموضوع already خلاص إلى حد كبير جدا أخد حيز من التقدير العلمي المحترم من مؤسسات علمية ومن مجتمعات علمية كبيرة، لكن برضو لسه عندنا في الوطن العربي الموضوع يعني محتاج شغل أكتر أو محتاج ينتشر أو يسوق ليه بشكل إيجابي أكتر.
ممتاز. أنا هنا هذه النقطة اللي تهمني بسألك سؤال شخصي، رأيك الشخصي في الموضوع. في ملاحظة كاتبتها أو كاتبها حساب بلاير في ساوند كلاود، في منصة ساوند كلاود، بتسأل عن CBT، العلاج السلوكي الذهني والإدراكي. طبعا هذا المصطلح عليه لغط كثير جدا، انه ما هو شيء مؤطر برضو او مؤصل علميا، كلام كثير جدا سمعت عنه. استاذ احمد، تتوقع ليه كثير من الناس بياخذ مدرسه او بيلغي المدارس الثانيه؟ يعني اما التجربه العلميه فقط، التجربه الروحانيه ممنوع الكلام فيها براحتك، هل لانه العلم مثبت بالارقام؟ يعني على سبيل المثال بودكاست زمكاني عندنا نطرح يعني فرضيات فيزيائية، فيزياء الكمومية أو فيزياء الكم، وهي عبارة عن سيناريوهات غريبة شوية، سيناريوهات غريبة جدا. الناس كثير ما وجدنا اعتراضات على هذه الفرضيات، احنا ناقلين لهذه الفرضيات من الإرث الفيزيائي موجود، في قناعة أن الفيزياء الكلاسيكية، قوانين نيوتن، قوانين اللي هي مضبوطة بمعادلات، هي ما يجوز الكلام عنه. أما أي شيء وصل للميتافيزيقا أو ما وراء المادة، فيه لسه إلى الآن كاشين منها. برأيك ما هو سبب تبني مدرسة ورفض المدارس الأخرى؟
طيب، هو أنا ممكن يكون ردي فلسفي شوية، بس يعني على أساس أن أنا أعتقد وأجزم أن الفلسفة هي أم العلوم، يعني أو كل العلوم خرجت من رحم الفلسفة. فخلينا نقول ان هو المرء عدو ما يجهل، او الانسان لما ما يعرفش حاجة معينة فبيحصل نوع من الريجكشن او نوع من الرفض ليها. واحيانا برضو الانسان بيحب ان هو يبقى في الكومفورت زون او في المنطقة المريحة بالنسبة له، زي ما بالبلدي كده عندنا في مثل بنقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. وممكن مثلا في يعني الثوت ليدرز او الناس المؤثرين في مجال ما من المجالات، مثلا يعني مثلا لو سيجموند فرويد او كارل يونغ او اي او ادلر، اي حد من الفطاحل دول مثلا، هو يعلم تماما انه مثلا مدرسه زي اللوجوثيرابي بتاعت فيكتور فرانكل، او يعني اي من المدارس زي مدرسه السي بي تي مثلا اللي هي الكوجنيتيف بيهافير ثيرابي، هم عارفين انها مدرسة فعالة ومدرسة ليها نتائج، تمام. لكن هم دي مش مدرستهم، او دي مش الحاجة اللي هم اتعلموها وبذلوا عمرهم في الدفاع عنها او في التعامل معها. فاكيد من جانب او اخر يعني هيحاول ان هو يثبت صحة مدرسته هو اكتر. في ناس كتيرة دلوقتي بدأوا ان هم يبعدوا عن مدرسة التحليل النفسي مثلا، لو هتكلم على علم النفس كمثال، يبعدوا عن مدرسة التحليل النفسي ويبدأ ان هم يهتموا اكتر بالمدارس الحديثة نسبيا زي اللوجوثيرابي مثلا. فانا شايف انه اي موضوع في هذا الجانب بياخد وقت، والتجربة العملية هي اللي بتثبت نجاحه من فشله.
أنا شايف من وجهة نظري أنه الناس إلى حد ما بتبقى عندها تحيز مسبق، يعني في نوع من التحيز المسبق، في نوع من القلق والتوتر من الذي لا أعرفه أو من المجهول بالنسبة لي، وممكن أشكك فيه لدرجة أنه أرفضه تماما لسبب بس أن أنا مش عاوز أخرج من المنطقة المريحة بالنسبة لي. ده رأيي وده تصوري، لكن بالفعل أنا بالنسبة لي اللي أنا تعلمته طول عمري أنه أخد من كل المدارس، أتعامل مع كل المدارس وكل الآراء وكل وجهات النظر، لأن أكيد كل حد عنده ميزة وكل حد عنده نقطة قوة، فأنا لما أكون أتتبع نقاط القوة بتاعت كل مدرسة أو كل منهج أنا أعتقد أنا حكون أنا المستفيد. يعني
إذن أنت أحسنت النية في ردك بأنه فقط مجرد تحيز، لأنه إحنا نجهل أحيانا بعض العلوم، لذلك هي منطقة خطر أروحها، فهذه وجهة نظر خلينا نقول فيها حسن نية كثير. سوء النية ومن مبدأ النظرية اللي يسموها النقدية الكريتيكال ثيوري، في صراع على القوة، العلم قوة، فعندما يعني أكون أنا منتمي لمدرسة معينة فأحارب المدرسة الأخرى بشتى الطرق. لكن أنت الآن ذكرت كلمة مهمة، تجربة. التجربة هذه على قولهم خير برهان. وهنا تعليق من آمنة في ساوند كلاود تقول اللي مع الحماس، آمنة بتقول في التعليق اللي مع الحماس وقف وعمل وضعية الشجرة ويوقف جنبي، وكأنها تقول يعني أنا عملت وضعية الشجرة اللي تكلمنا عنها، واحدة من وضعيات اليوغا اللي بيعملها محمد صلاح، ردوا عليها كم صديق من أصدقائنا نعم أنا. فهي عملت التجربة مباشرة. السؤال هنا كيف وضعية شجرة، أني أقف في وضعية اليوغا الشجرة، كيف تزيل أحكامي عن على نفسي، أني أحكم على نفسي بأن الناس ما تحبني، عندي مخاوف، كيف وضعية الشجرة هذه بتحل الموضوع؟
طيب ده سؤال جميل. طبعا أنا تحياتي لكل الناس الجميلة اللي بتتابع وبتطبق وبتعمل شيرنج للحلقات وبتناقش، ويعني أنا ما أقدرش أقولك أنا سعيد قد إيه بالتفاعل ده. كنا بنتكلم قبل كده قبل التسجيل أنه إحنا في أول حلقة أو لما بدأنا فكرة البودكاست ما كناش متوقعين التفاعل الناس معنا بالطريقة دي. السؤال اللي حضرتك بتقوله يعني برضو خلينا أقول إحنا محتاجين شوية إنه زي العادة، يعني مش هرد من منطلق اليوغا، بس خلينا نرد من منطلق تاني خالص. يعني في حد مشهور جدا من أفضل الموتيفيشنال سبيكرز في العالم اللي هو أنتوني روبنز. أنتوني روبنز ليه مقولة مشهورة جدا هي بتلخص طريقة تعامل الإنسان مع الأحداث أو مع المشاعر أو مع المواقف أو كده. هو بيقول دايما إنه motions drive emotions and emotions drive motions، يعني الحركة والمشاعر الاثنين في بينهم تبادل أدوار، مين اللي يسوق التاني أو مين اللي يقود التاني. وضعية جسمي أو حركة جسمي بتأثر على مشاعري، ومشاعري بتأثر على حركة جسمي. كمان من التراث العربي عندنا أو من الإسلامي الوصية النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بينصح حد أو بيوصي حد لما يكون في حالة غضب أو في حالة عدم استقرار شعوري، لو كان جالس إن هو يقف ولو كان واقف إن هو يجلس. فبرضو فكرة تغير وضعية الجسم وتأثيرها على الشعور والإحساس بتاع الإنسان، ده في اليوغا بنقول عليه اللي هو تمازج الثري كوشز أو المين ثري كوشز اللي هما الجسد الشعوري والجسد الفيزيائي والجسد الطاقي. أي خلل في أي واحد فيهم بيؤثر على الاتنين التانيين. فعشان كده أنه فهم دي نقطة مهمة جدا وبنقولها دايما للناس اللي بيحضروا معانا الجلسات أو اللي بيحبوا إن هم يتعلموا يوجا أو إن هم يبقوا مدربين يوجا. دايما بقول لهم ما تحاولش إن أنت تفهم شكل الحركة بس، افهم فلسفة الحركة إيه، أو ما تحاولش إن أنت تتعلم الأسنة أو اللي هي الوضعية، مثلا وضعية الشجرة، وضعية المحارب، وضعية النسر، وضعية النمر، وضعية الأسد، أي وضعية من الوضعيات. ما تحاولش انك تتعلم الوضعية بس ازاي تعملها، ولكن افهم الفلسفة اللي وراها. هم ليه باتانجالي لما جاي يكتب او جاي يوثق اليوجا ليه اختار الوضعية دي؟ ليه التتابع بتاع الحركة كان بالشكل ده؟ ليه انا رفعت رجلي بالشكل ده؟ ليه انا كنت واقف على رجل واحدة وبحاول ان انا اتزن بالشكل ده؟ ليه انا حطيت ايديا الاثنين قدام بعض في وضعيه النمسكار او النمستي قدام منطقه القلب. كل دي بتفهمني او بتديني نوع من الاطار الفكري او تعزيز الافكار الايجابيه عن الثبات والقوه والتقبل وطلب العون من السماء او طلب العون من ربنا. بس فعلا انه كل حركه ليها ترجمه. فلما افهم ترجمه الحركه وما ترمي اليه الحركه هيبقى فيه هنا نوع من التكامل الذهني النفسي الحركي الطاقي. فده بيعمل تعديل في الحاله العامه بتاعت الانسان، لان قلنا الثلاث دوائر اللي هما 3 كوشز او الجسد الشعوري والطاقي والفيزيائي، الثلاثه بيتعاونوا مع بعض عشان يخلوا حاله الانسان احسن، وبيتاثروا بطاقه بعض لو في اي جزء فيهم او اي دايره فيهم او اي جسم فيهم في مشكله.
اليوم انا صباح بالصدفه جالس في مكتب عند احد اصدقائي، احنا 3 اشخاص، ودار بيني وبين احد الاشخاص هذا حوار قوي جدا، من هو الماستر في عمليه اتخاذ القرار وتحديد مصير الانسان كاراده انسانيه. يعني كان بيقول انه العقل الماده الملموسه الجسمانيه تكوينه هو اللي بيأثر في القرار وبيأثر في المشاعر. يعني اللي عقله منطقي وبيفكر بطريقه منطقيه هيقوده الى الخوف او الاطمئنان، الفرح او الزعل. انا كنت معارضه واقول له هي مساله روحانيه نفسيه، إذا قدرت أثر في مشاعري حيتأثر عقلي بالتالي. فكان في خلاف بيننا عن الماستر، أنا أقول إن الماستر المشاعر وهو يقول العقل. كان معنا واحد جزاه الله خير في نفس الجلسة قال لا، المسألة تكاملية أو متبادلة mutual. إذا أثرت في المشاعر حيتأثر العقل، العقل لدن ممكن يتأثر، والعكس إذا أثرت في العقل حتتأثر المشاعر. فأعتقد أنت بتتكلم من هذه الزاوية أنه في ترابط بين صناع القرار خلينا نقول للكائن البشري.
صحيح، لأنه الوعي احنا دايما بنتحرك برضو في تطور العقلية بتاعت الإنسان بيدور في 3 مستويات. مستوى الإدراك، أن الإنسان يدرك نفسه ويدرك ما حوله. يعني مثلا أنا دلوقتي في المملكة، أنا دلوقتي عارف أن أنا مثلا قاعد في الرياض أو في شارع كذا في عمارة كذا في الغرفة رقم كذا، تمام؟ ده إدراك للمكان أو للمحيط. الوعي اللي هي المرحلة التانية أو الخطوة التانية، الوعي أنا هنا بعمل إيه، أو أنا هنا إيه الإمكانيات المتاحة عندي عشان أحقق إنجاز أو أحقق نجاح أو أحقق تقدم. المرحلة الثالثة اللي هي التركيز، اللي هي مرحلة هنا والآن، إيه اللي ممكن أعمله دلوقتي بالإمكانيات المتاحة دلوقتي عشان أنجح وعشان أنجز. فكل هذه الخطوات الثلاثة اللي هي الإدراك والوعي والتركيز لازم تكون التحرك بتاعها بكلية الإنسان.
أوكي، جميل جدا. قبل ما نختم البانورام الحلقة البانورامية حقتنا وننهي احتفالنا باليوبيل الشهري ليوغرت مات، بشكر منى كنعان اللي أكرمتنا بكثير من التعليقات الجميلة والدعم النفسي. شكرا منى في تويتر أو في ساوند كلاود. وفي النهاية أحب أقول أنه إحنا مؤمنين بنظام التدافع، فكرة تدفع الأخرى، فكرة وضدها، إلى أن نصل إلى منطقة متوازنة في المنتصف. نشكر كل اللي علقوا مع أو ضد بعض الأفكار اللي تطرح، بالعكس أنتم مع العين والرأس، وأعتقد هذا رأي الأستاذ أحمد، دائما بنتكلم أنا وياه في هذه النقطة. إحنا أصلا محتاجين نمثل دور devil's advocate أو ما يسمى في الإنجليزية محامي الشيطان، اللي هو شخص ما يعارض لمجرد إثراء الحوار. كل شيء في كلامنا يؤخذ ويرد طبعا، ويمكن هذا هو هدف يوغرت مات، الآن نصل إلى منطقة دافئة جدا في المنتصف. أستاذ أحمد أشكرك شكرا جزيلا، وموعدين إن شاء الله إحنا والجمهور في بث مباشر، حيكون مفاجأة إن شاء الله حنعلن عنه قريبا
إن شاء الله.
نعم، بحول الله يليق بالمستمعين. شكرا أستاذ أحمد، تصبح على خير.
أشكرك وشكرا لكل المستمعين، ونوعدكم إن شاء الله بمحتوى ثقافي علمي متفاعل ودسم بفضل تفاعلكم معنا، فضل دعمكم لينا، وإن شاء الله الحياة حلوة.
آمين دائما إن شاء الله. شكرا فما الله.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه. بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من رابط في وصف الحلقة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوغا ريتمات.